الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى: سورة البقرة، ألف لام ميم. قال رحمه الله: اختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أوائل حروف السور، وهي ألف لام ميم صاد، وألف لام راء، وألف لام ميم راء، وكاف هاء يا عين صاد، وطه، وطاسين ميم، وطاسين، وياسين، وصاد، وقاف، وحاميم، وحاميم عين سين قاف، وقاف، ونون. فقال قوم: لا تفسر، لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لله في كل كتاب سر، وسره في القرآن فواتح السور. وقال قوم: تفسر، ثم اختلفوا فيها، فقيل هي أسماء للسور، وقيل أسماء لله، وقيل أسماء أقسم الله بها، وقيل هي حروف مقطعة من كلمات، فالألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك في سائرها. وورد في الحديث أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل بعدد حروف أبي جاد على السنين التي تبقي هذه الأمة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك فلم ينكر، وقد جمع أبو القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن أسقط المتكدر فبلغت 903.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه السورة الكريمة، سورة البقرة، هي من السور المدنية بالإجماع، وهي من أوائل السور النازلة في المدينة، وإن كان منها بعض الآيات تأخر نزولها، ومعلوم أن آخر ما نزل على الأرجح هي الآيات الثلاث التي جاءت في أواخر هذه السورة، آيات الربا مع قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآية الدين. لكن في الجملة كانت هذه السورة بعامة من أول ما نزل في المدينة. ومن التكلف فيما أظن والله أعلم أن ترجع هذه السورة التي هي أطول سورة في القرآن إلى موضوع واحد تتحدث عنه، فهي أكثر سور القرآن تناولا للأحكام، وفيها من الحديث عن بني إسرائيل واليوم الآخر ودلائل قدرة الله عز وجل وعظمته، إضافة إلى الأحكام المتنوعة من أحكام النفقات والعدد، وكذلك أيضا ما يتصل بالربا والصيام والحج والدين، وكذلك أيضا الحديث عن الطوائف الثلاث في صدرها: أهل الإيمان والكفار وأهل النفاق، إلى غير ذلك مما هو معلوم. ومحاولة إرجاع ذلك جميعا إلى موضوع واحد هذا لا يخلو من تكلف. وفواصل هذه السورة، يعني الحرف الأخير الذي ورد في آخر هذه السورة، لم يكن ذلك متحدا. بعض السور تكون ذات فاصلة واحدة، سورة الإخلاص مثلا هي من ذوات الفاصلة الواحدة، الحمد لله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفاتحة تدور على حرفين، الميم والنون، أما فواصل هذه فهي مجموعة بقوله قم لندبر، قم لندبر. والاسم المعروف، الاسم المشهور الثابت لهذه السورة هو البقرة، ويقال سورة البقرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها وعن سورة آل عمران كما هو معلوم سماهما بالزهراوين، ولهذا فإن بعض أهل العلم سمى هذه السورة بالزهراء، وسمها خالد بن معدان بفسطاط القرآن، وذكر لها أسماء أخرى لكن لا يعلم ثبوت شيء منها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السورة قال بعض أهل العلم بأنها مشتملة على 1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي. وأما قوله تبارك وتعالى في صدرها ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة، هنا أشار إلى الخلاف فيها. وقد ذكر بعض أهل العلم أوصل الأقوال فيها إلى 40 قولا، وذكر بعضهم 21 قولا، وأرجعها إلى 3 أقوال، يعني رئيسة ترجع إليها سائر الأقوال. الأول أنها رموز من كلمات أو جمل، رموز، وتحت هذا 8 أقوال، يعني اختلف الذين قالوا بأنها رموز يترمز إلى ماذا. القول الثاني أنها أسماء أو أفعال أو أوصاف، أسماء أو أفعال أو أوصاف، وهذا تحته 4 أقوال. الثالث أنها حروف تهجي جيء بها لمعنى، وتحت هذا 9 أقوال. وقد يقال بأن القسمة في الأنواع المذكورة الثلاثة قد لا تنتظم كل ما قيل فيها، فهناك من قال بأنها حروف تهجي لا معنى لها في نفسها، وهناك من قال بأنها من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهذا يمثلون له على الوقف على لفظ الجلالة في آية آل عمران التي تذكر المتشابه الخاص. تعرفون أن التشابه منه ما هو عام، فالقرآن متشابه بهذا الاعتبار، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والفصاحة والبلاغة، ويصدق بعضه بعضا. وفيه التشابه الخاص وهو ما لم يستقل بنفسه، يعني في معرفة المراد منه، وإنما يحتاج إلى غيره ليتبين معناه. فقوله تبارك وتعالى في آية آل عمران والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. على الوقف هنا، من حمله على المعنى يعني تأويل المعنى مثلوا له بالحروف المقطعة، وقالوا هذا من قبيل المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، يعني لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، يعني لها معاني لكن لا يعلمها إلا الله، وهذا لا يخلو من إشكال. والأقرب والله أعلم أن المعنى على الوقف في آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله أن ذلك يرجع إلى حقائق الأمور الغيبية من صفات الله تبارك وتعالى، ليس المعنى وإنما الكيفية، فهذه لا يعلمها إلا الله. نحن نعلم معاني الصفات ولكن لا نعلم الكيفية، فالكيف مجهول، كما قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول. معلوم من جهة المعنى، ومجهول من جهة الكيفية. ولذلك فإن آية آل عمران تحمل على هذا، والله أعلم، أن المقصود وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقائق الأمور الغيبية، مما يتصل بأمور الغيب، ما أخبر الله عنه، جنة والنار ونحو هذا. كيف هذه، ما كنه هذه الأشياء التي أخبر الله عنها، ما كنه هذه الحور العين مثلا، يعني أنها مخلوقة من ماذا؟ إنسان خلق من تراب ثم من نطفة، هي خلقت من ماذا؟ هذه الأنهار الموجودة في الجنة من عسل ولبن وخمر، مكونات هذه الأنهار ما هي؟ هل هي مثل مكونات هذا الذي نشاهده في الدنيا؟ هذه أمور غيبية، فحقائق الأمور الغيبية هذه إلى الله تبارك وتعالى. والأقرب والله تعالى أعلم في هذه الحروف التي جاءت في 29 سورة، وجل هذه السور من السور المكية، جل هذه السور من السور المكية، هذه الحروف من غير تكرار تبلغ نصف الحروف الهجائية، 14 حرفا من غير تكرار، وبالمكرر تبلغ 78 حرفا. جمعوها بعبارات مثل، يعني من غير تكرار، الحروف المقطعة جميعا في القرآن: طرق سمعك النصيحة، وكذلك نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر، أو ألم يسطع نور حق كره، ألم يسطع نور حق كره. هذه العبارات، هذه الجمل تسهل الحفظ لمجموع هذه الحروف. والحكمة والله أعلم، يعني القول الراجح والله أعلم، أن هذه حروف تهجي، حروف مباني، ونحن نعلم أن الحروف منها ما هو حروف معاني، مثل حروف الجر من وإلى ونحو ذلك، ومنها ما هو حروف مباني، يعني تركب منها الكلمات، تبنى منها الألفاظ. فهذه من حروف المباني، حروف تهجي، وحروف المباني لا معنى لها في نفسها، لا معنى لها في نفسها. وهذا لا يشكل عليه أن القرآن لا يمكن أن يقال بأن فيه ما ليس له معنى، لأن ذلك يكون من قبيل الحشو، وقد قال صاحب المراقي: ولم يكن في الوحي حشو يقع، فهو منزه عن هذا الحشو، كلام الذي لا معنى له. والمقصود بذلك أنه لا يوجد فيه كلام ليس له معنى، كلام واللفظ المفيد بالوضع، لفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف، حرف هنا المقصود به حرف المعنى وليس حرف المبنى. هذا الذي يقوله النحاة، أن الكلام يتكون من أسماء وأفعال وحروف، يعني حروف معاني. أما حروف المباني، حروف التهجي هذه، فهي ليس لها معنى في نفسها، ومن ثم لا يقال بأن القرآن وقع فيه شيء لا معنى له، لأن حروف التهجي لا معنى لها أصلا، بخلاف ما لو وجد فيه شيء من الألفاظ أو التراكيب التي ليس لها معنى، التي هي من قبيل الكلام. يقول مثلا: زيد اسم علم، أديز مهمل مقلوب حروف زيد، فهذا لا معنى له، هذا لا يوجد في القرآن، فهذا في الألفاظ فضلا عن التراكيب، لكن هذه حروف تهجي، وحروف التهجي لا معنى لها عند العرب، الألف ليس لها معنى عندهم، والباء ليس لها معنى، وهكذا، يعني لا في نفسها ولا في غيرها. حروف المعاني المشهور عند النحاة أنها للربط، قل الحرف الاسم، الاسم ما له معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، والفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان، والحرف ما ليس له معنى في نفسه وأيضا لم يقترن بزمان. مع أن شيخ الإسلام يعترض على هذا باعتبار أن الحروف، حروف المعاني، أنه لها معنى في نفسها، ففي مثلا تدل على الظرفية، وعلى تدل على الاستعلاء، والنحاة لا يقصدون هذا فيما يظهر من كلامهم. على كل حال، إذا كان كذلك، يعني أنه لا معنى لها في نفسها، فما الحكمة من ورودها، من ذكرها؟ الحكمة من ذلك هي الإشارة إلى الإعجاز، الإشارة إلى الإعجاز. وهذا قال به أيضا، يعني هذه الحكمة، بعض من قال بأن لها معنى في نفسها. ما الحكمة من إرادها هكذا؟ قالوا الإشارة إلى الإعجاز. ولكن على كل حال، على القول الذي ذكرته آنفا أنه الأقرب، أنه لا معنى لها في نفسها، فيكون إرادها من أجل الإشارة إلى الإعجاز. وهذا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأبو الحجاج المزي، وممن ذكر لها معنى في نفسها وقال إنها تشير إلى الإعجاز أيضا الفراء، وكذلك أيضا قطرب وصاحب الكشاف وغير هؤلاء. على كل حال، نحن نلاحظ أن هذه الحروف منها ما جاء على حرف واحد، وهذا في ثلاث سور، مثل نون وقاف وصاد، ومنها ما جاء على حرفين، وهذا في عشر سور، ياسين ونحو ذلك، ومنها ما جاء على ثلاثة أحرف، وهذا في 12 سورة، ومنها ما جاء على 4 أحرف، وهذا في سورتين، ومنها ما جاء على 5 أحرف، وهذا أيضا في سورتين. ومما يدل على ما ذكرت من كونها تشير إلى الإعجاز أنها لا تكاد تذكر إلا ويذكر القرآن بعدها. هنا مثلا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، في سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. استثنى من هذا ثلاث سور لم يذكر القرآن بعدها، لكنه ذكر بعدها ما يشير إليه، يعني في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فهذه إحدى خصائص القرآن، فهو رحمة من الله تبارك وتعالى. وفي سورة العنكبوت ذكر الابتلاء، ولقد فتنا الذين من قبلهم، وذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا من أيضا الأشياء التي هي من خصائص القرآن. وكذلك أيضا في سورة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فهذا أيضا ذكر واحدة من خصائص القرآن، وهي الإخبار بالأمور الغيبية، ويمكن أن يقال بأن ذلك جميعا يجمعه الوحي، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا الذكر من أين؟ من الوحي، أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا في سورة العنكبوت، وهذه القصص هي من جملة الوحي، وكذلك في سورة الروم، فإن الإخبار بالغيوب هذا كله من الوحي. وهنا هذا الافتتاح بهذه الحروف الثلاثة ألف لام ميم جاء في ست سور من القرآن. يقول: فقال قوم لا تفسر لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، يقصدون به المتشابه المطلق، وهذا عرفنا ما فيه، يعني يرد عليه إشكال أنه كيف خاطبنا الله عز وجل بشيء لا نعلم معناه، لا يعلمه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. والله عز وجل قال عن هذا القرآن بلسان عربي مبين، وقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهذا يشمل تيسير الألفاظ وتيسير المعاني. وما نقله هنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لله في كل كتاب سر، وسره في القرآن فواتح السور، هذا لا يعلم ثبوته عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يقول: وقال قوم تفسر، يعني أنها ليست من قبيل المتشابه المطلق، لها معنى. يقول: فقيل هي أسماء للسور، وهذا مروي عن زيد ابن أسلم وابنه وأبي فاختح، أسماء للسور. وقيل أسماء لله، وهذا كله لا دليل عليه. وقيل أسماء أقسم الله بها، والمنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة، ومن قال بقولهما أنها حروف أقسم الله، أنها حروف أقسم الله بها، يقولون أقسم بحروف المعجم لشرفها، لشرفها، باعتبار أنها مباني الكتب المنزلة، وبها يكون ذكره وتوحيده، فهذه قسم. ويكون جواب القسم على هذا كما يقوله بعضهم كابن الأنباري يكون مقدرا محذوفا، يعني كأنه هكذا وحروف المعجم هذا القسم، لقد بين الله لكم السبيل مثلا أو نحو ذلك، وهذا فيه بعد. قالوا هذا أيضا فيه تعظيم لحروف المعجم باعتبار أنه يركب منها الكلام، والقسم كما هو معلوم لا يكون إلا بمعظم. هذه الأقوال لا دليل عليها، ولا يعرف في لغة العرب القسم بحروف المعجم، والقرآن إنما نزل بلغة العرب وعلى معهودهم في الخطاب. يقول: وقيل هي حروف مقطعة من كلمات، يعني أن كل حرف يرمز إلى كلمة، فالألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا حد له، يعني لكل أحد أن يتخيل من هذه الأشياء والألفاظ التي يدعى أنها ترمز إليها، والقرآن لا يكون تناوله والكلام بتفسيره بهذه الطريقة. وما ذكره هنا من أن اليهود فهموا أنها تدل بعدد حروف أبي جاد، يعني أبجد هوز، على السنين، يعني على المدد، هذا باعتبار ما يسمى بحساب الجمل، وحساب الجمل يعني أن كل حرف من حروف التهجي له قيمة عددية، له قيمة عددية في الأحاد والعشرات والمئات وهكذا. ولذلك تجد أن بعض أصحاب المنظومات وبعض المؤلفين أيضا في المنثور يذكر في آخر الكتاب أنه ألفه وهو ابن كذا، فيذكر حرفين، هذان الحرفان يشيران إلى عمر المؤلف أو الناظم حينما نظم هذه القصيدة أو المنظومة. وتجد أن بعضهم لربما يذكر عدد أبيات القصيدة يعبر عنها بحروف، وهذا كثير. هذا الذي يسمونه حساب الجمل ليس من علوم العرب، وإنما هو من علوم اليهود. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات ما حاصله أن معاني القرآن وتفسيره لا يصح حملها على غير معهود العرب أو ما هو خارج عن علومهم مثل العلوم الفلسفية، يفسر القرآن بالفلسفة مثلا، هذا لا يجوز. وكذلك أيضا مثل هذه في حروف المعجم أن يفسر، تفسر هذه الحروف بحساب الجمل، يعني كل حرف يرمز إلى عدد، ومن ثم حاولوا أن يستخرجوا عمر هذه الأمة ومتى قيام الساعة وما إلى ذلك، ولكن هذا ليس له أصل، والقرآن لا يصح أن يفسر به لأنه ليس من معهود الأميين، ليس من معهود العرب ولا من علومهم، والقرآن إنما نزل مخاطبا لهم. يقول هنا: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك فلم ينكره. هذا لا يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن جابر ابن رئاب قال: مر أبو ياسر ابن أخطب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم، فأتى أخاه حيي ابن أخطب فأخبره في سياق طويل، المقصود أنهم ذكروا ما يتصل ببقاء هذه الأمة، وهذا لا يصح يعني من جهة الإسناد، كما لا يصح التفسير به لما ذكرت. يقول: وقد جمع أبو القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن أسقط المتكرر، يعني 14 حرفا، ما مبلغها من الناحية العددية. يقول: فبلغت 903، يعني المجموع 903، ونحن الآن من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة من أوائل السور النازلة بعد الهجرة، نحن سنة 1436، فوين 903؟ ما انتهت الأمة، لم يكن ذلك بالمدة التي تبقاها هذه الأمة، هذا لا أصل له. نعم تفضل.
وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف في معناها، فيتصور أن تكون في موضع رفع أو نصب أو خفض، فالرفع على أنها مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر، والنصب على أنها مفعول بفعل مضمر، والخفض على قول من جعلها مقسما بها كقولك الله لا أفعلا، وإنما سكنت لأنها لم يدخل عليها عامل يقتضي حركة، فسكونها للوقف لا للبناء كقولك واحد اثنان.
نعم، إعراب هذه الحروف يختلف باختلاف معناها، يعني إن قيل بأنها أسماء حروف تهجي لأنه منطوق بأسماء الحروف، بمعنى أن الميم اسم لمه لمه، والعين اسم لعه، يعني إذا أردت أن تنطق حرف التهجي كحرف من غير أن تنطق باسمه تقول في الزاي زه، وفي الميم مه، في العين عه، ونحو ذلك. هذا وأما المذكور هنا في هذه الحروف المقطعة فهو أسماؤها، أو أسماؤها، وقد مضى الكلام في مقدمات هذا الكتاب في الكلام على الفضائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، كرنا قول شيخ الإسلام رحمه الله من أن النطق بأسماء الحروف يدل على أن المراد بالحديث أن من قرأ حرفا من كتاب الله أن المقصود بالحرف الكلمة وليس حرف التهجي، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بأسمائها ولم ينطق بنفس الحرف كحرف تهجي، فبهذا الاعتبار الألف تكون مكونة من 3 أحرف تهجي، ألف إذا نطقت باسمه ألف. وعلى كل حال، فعلى هذا القول بأنها أسماء حروف تهجي يعني بمعنى أن الميم اسم للمه، والعين اسم لعه، وهكذا، ولا معنى لها، فهنا لا محل لها من الإعراب، على هذا التفسير لا محل لها من الإعراب، أسماء حروف تهجي. وبعضهم يقول بأنها معربة، ولكن فات شرط وهو التركيب، فالكلام الذي يتصل به الإعراب عند النحاة هو الكلام المركب، الكلام المركب، وإلى هذا يميل صاحب الكشاف. وبعضهم يقول هي موقوفة لا معربة ولا مبنية، وعلى كل حال على القول بأنها أسماء للسور أو أسماء لله أنه حذف بعضها وبقيت هذه الحروف تدل عليها، فيكون لها لها موضع من الإعراب كما ذكره المؤلف. يقول فيتصور أن تكون في موضع رفع أو نصب أو خفض، فالرفع على أنها مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر، يعني رفع على أنها مبتدأ ألف لام ميم مبتدأ، ذلك الكتاب يكون هو الخبر، أو خبر ابتداء يعني مقدر، يكون المبتدأ مقدر ولكن الأصل عدم التقدير، يعني هذا على أنها مرفوعة، والنصب على أنها مفعول بفعل مضمر، فعل مضمر، يعني مثلا اقرأوا ألف لام ميم، اقرأوا ياسين، تكون بمحل نصب مفعول به. والجر على قول من جعلها مقسما بها كقولك الله لأفعلن، نعم، فهنا حذف حرف القسم وبقي عمله، يعني حروف القسم معروف ثلاثة أحرف، والله تالله بالله، فهنا الله لأفعلن حذف حرف القسم، يعني والله لأفعلن، ففي هذه الحروف على أنه مقسم بها يكون حرف القسم محذوفا. يقول وإنما سكنت لأنها لم يدخل عليها عامل يقتضي حركة، فسكونها للوقف لا للبناء، لم يدخل عليها عامل يقتضي حركة. معروف أن الإعراب هو تغير أواخر الكلم، يعني الحركات وما يقوم مقامها باختلاف العوامل الداخلة عليها، هذه يقول لم يسبقها عامل فكان هذا السكون للوقف وليس للبناء، يعني الحروف المبنية قد تلزم السكون، يكون حرف بناء أو الفتح تكون حركة بناء، وكذلك الضم، لكن هنا يريد أن يقول بأن هذا السكون ليس بحركة بناء فهي معربة لكن لم يدخل عليها عامل، وهذا الكلام الله أعلم كله لا دليل عليه، لا دليل عليه. فإذا قلنا بأنها حروف تهجي لا معنى لها في نفسها فلا يجري عليها ذلك، يعني لا محل لها من الإعراب، هذا هو الأقرب، لا محل لها من الإعراب. تفضل. نعم.
قوله ذلك الكتاب هو هنا القرآن، وقيل التوراة والإنجيل، وقيل اللوح المحفوظ، وهو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام ويشهد له مواضع من القرآن، والمقصود منها إثبات أن القرآن من عند الله كقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني القرآن باتفاق، وخبر ذلك لا ريب فيه، وقيل خبره الكتاب، فعلى هذا ذلك الكتاب جملة مستقلة فيوقف عليها.
نعم، قوله ذلك الكتاب القرآن هذا هو الصحيح، نعم هكذا، لأن الكلام سيكون متناقضا، صححوها، يكون السياق هكذا، يقول وقيل التوراة والإنجيل وقيل اللوح المحفوظ، نعم تفضل، هذا هكذا، والأول هو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام، لأنه لم هنا سقط، وإلا لكان الكلام متناقضا، يعني لأن كلامه بعد من قوله والمقصود منها إثبات أن القرآن من عند الله كقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هذا يدل على، يقول يعني القرآن باتفاق، إذن المقصود بقوله ذلك الكتاب هو القرآن، وهذا هو الصحيح الذي لا يسوغ العدول عنه. ذلك الكتاب شار إليه بالبعيد لعلو مرتبته، وأما القول بأنه التوراة والإنجيل فهذا ليس بصحيح ولا يدل عليه السياق، وهكذا بأنه اللوح المحفوظ، لأن الله قال هدى للمتقين. لكن كأن الذين قالوا بأنه التوراة أو الإنجيل قالوا الإشارة إلى البعيد، ما قال هذا الكتاب، هذا من جهة. وربما يكون ذلك باعتبار أن القرآن حينما نزلت لم يجمع في كتاب، ولكن من أهل العلم من قال إن تسميته بالكتاب فيه إشارة إلى ما سيكون إليه أمره وحاله من كونه مجموعا في مصحف في كتاب. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن التمثيل الذائع الشائع للمصالح المرسلة بجمع القرآن، جمع عثمان رضي الله عنه القرآن في مصاحف، أن هذا فيه نظر، وأن ذلك قد دل عليه القرآن في مواضع، منها قوله ذلك الكتاب سماه كتابا، فهو ليس من قبيل المصلحة المرسلة، يعني من حيث هو، يعني في طريق الاستدلال. نعم لا شك أنه مصلحة، لكن الكلام في هذا النوع من الأدلة الذي هو المصالح المرسلة، هل جمع القرآن يكون دليله وهذا، أو أن القرآن دل عليه؟ يقولون القرآن دل عليه، القرآن دل عليه. فالمصالح المرسلة مثل بناء المدارس والدواوين التي كانت في زمن عمر رضي الله عنه ونحو هذا. يقول خبر ذلك لا ريب فيه، وقيل خبره الكتاب، ذلك الكتاب، باعتبار أن الخبر ذلك الكتاب باعتبار أن أل هنا تدل على الوصف الكامل، يعني ذلك الكتاب، ويكون الكلام هنا قد تم، جملة من مبتدأ وخبر، ذلك الكتاب يعني الكامل في صفته الذي قد حوى العلوم والهدايات ونحو ذلك. مثل ما تقول هذا الكتاب، هذا الرجل، فالدخول أل في مثل هذا تدل على أنه قد استجمع الوصف الأكمل. يقول فعلى هذا ذلك الكتاب جملة مستقلة فيوقف عليها، لكن الأقرب أنه متصل بما بعده، وأن الكلام لم يتم، ذلك الكتاب ما به لا ريب فيه، فهذا هو الخبر لا ريب فيه. نعم تفضل.
قوله تعالى لا ريب فيه، أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق، ولم يعتبر اعتقاد أهل الباطل.
نعم، الريب هو شك مقلق، يعني هو أخص من مطلق الشك، مع أن الكثير من أهل العلم في كتب اللغة وكتب التفسير يفسرون الريب بالشك، وهو قريب من معناه، وهذا كثير في كلامهم. لكن إذا أردت أن تذكر المعنى الدقيق، فالشك أنواع ومراتب، فمنه ما يكون معه قلق أو هو شك مقلق فيقال له الريب لا ريب فيه. فهذا النفي للريب، كما قلنا بأن مثل هذا يقتضي ثبوت كمال ضده، بمعنى أنه يدل على أنه يورث كمال اليقين، وأنه متضمن لليقين، لأن النفي الذي يكون في صفات الله عز وجل أو في صفات الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وفي صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفي صفات القرآن، كل هذا يقتضي ثبوت كمال ضده، ثبوت كمال ضده. فإذا قال ذلك الكتاب، لأن النفي المجرد لا مدح فيه كما هو معلوم، فإذا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه فهذا يقتضي ثبوت كمال ضده، وهو أنه يورث كمال اليقين، أو أنه متضمن لليقين الكامل، فيدخل تحت هذه الجملة ذلك الكتاب لا ريب فيه، يدخل تحت هذه الجملة أنه ليس فيه ما يورث الريب من التعارض والتناقض في المعاني، وليس فيه أيضا ما يورث الريب من جهة المباني من الضعف، الركاكة أو اللحن أو نحو هذا. وكذلك أيضا لا ريب فيه أنه من الله، انتبهوا، وهذا قال به جمع من المحققين، يعني فسروه بهذا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني أنه من عند الله عز وجل وليس بكلام البشر، ذلك الكتاب لا ريب فيه. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فهو لا ريب فيه أنه من الله وليس فيه ما يوجب الريب. فمن أراد اليقين الكامل فعليه بتدبر القرآن واتباع القرآن. يقول لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق، ولم يعتبر اعتقاد أهل الباطل، لا عبرة بهم. تفضل. نعم.
فيه خبر لا فيوقف عليه، وقيل خبرها محذوف فيوقف على ريب، والأول أرجح لتعينه في قوله لا ريب في مواضع أخر.
نعم. هنا يقول فيه لا ريب فيه، لاحظ هذه الإعرابات اللي يذكرها يتوقف عليها المعنى، لا ريب فيه، هناك ملازمة بين المعنى والإعراب. فيه خبر لا فيوقف عليه، لا ريب فيه، لا ريب فيه، فيكون المعنى قد تم هنا، ويكون ابتداء الكلام بعده هدى للمتقين، يعني هو هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فهذا هو الوصف الأول، نفى عنه الريب، والوصف الثاني هدى للمتقين. فهذه جملة وهذه جملة، هذا إذا قيل بأن فيه هو خبر لا، وقيل خبرها يعني خبر لا محذوف فيوقف على ريب، ذلك الكتاب لا ريب يعني لا شك أنه من عند الله، ففيه تقدير مقدر محذوف، ذلك الكتاب لا ريب، وتقف هنا، فيه هدى للمتقين، فيكون ما بعده جملة مستأنفة، فيه هدى للمتقين. واضح الفرق في المعنى؟ ذلك الكتاب لا ريب يعني أنه من عند الله، وتقف ثم تقول فيه هدى للمتقين يعني أنه متضمن للهدى للمتقين. والأول أرجح يعني أن قوله فيه يتعلق بما قبله، فهو خبر للا يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه، ونقف هنا، هذا هو الأرجح وهذا هو الأكمل في المعنى. يعني حينما يقال ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، ثم تقول هدى للمتقين، أيهما أبلغ، أن تقول هدى للمتقين هو هدى للمتقين، أو تقول فيه هدى للمتقين؟ فرق بين أن يكون هذا الكتاب بأجمعه هدى وبين أن يقال فيه هدى، أيهما أبلغ؟ الأول، هدى، كله هدى، بخلاف ما إذا قلت فيه هدى، فيه، أيهما أبلغ؟ تقول هذا الكتاب هدى، كله هدى، أو تقول هذا الكتاب فيه هدى، الأول أبلغ. ومن ثم فإن الوقف يكون على قوله فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو هدى للمتقين. وهذا الذي يدل عليه القرآن، يقول هنا لتعينه في قوله لا ريب في مواضع أخر، يعني يفسر القرآن بالقرآن كقوله وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يعني هنا ما يصلح أن يقال أن الوقف على لا ريب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ما يتأتى المعنى ولا على وجه ضعيف، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. وهكذا في أول السجدة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هل يمكن أن يوقف يقال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين؟ هذا يفسد المعنى. فهاتان الآيتان يتضح بهما الاحتمال في سورة في آية البقرة هذه، يكون الأرجح ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولاحظوا علامات الوقف، مواضع الوقف والوصل والابتداء أنها تغير المعنى، وهي في جملتها لا تخضع لقواعد، وإنما يرجع ذلك إلى المعنى، فيترجح لدى المفسر الوقف هنا باعتبار معنى، فيرى أن هذا الوقف تام أو أنه كافي أو أنه جائز أو نحو ذلك، وقد يترجح لآخر غير ذلك، وهذا سبق الكلام عليه في بعض المناسبات. ولكن من لا يميز في هذه الأمور فإنه يلتزم العلامات الموجودة على المصحف. وبعض أهل العلم يقولون بأن قوله لا ريب فيه صيغة خبرية والمعنى الأمر، يعني لا ترتابوا فيه، لا ترتابوا فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه جاء بصيغة الخبر ولكنه مضمن معنى الإنشاء لا ترتابوا فيه، ولا يدل عليه ظاهر اللفظ ولكنه يؤخذ من لازمه، يعني إذا كان لا ريب فيه فيلزم من ذلك أن لا يرتاب فيه أحد. نعم تفضل.
قال رحمه الله: فإن قيل فهل لا قدم قوله فيه على الريب كقوله لا فيها غول؟ فالجواب أنه
يعني يكون هكذا لا فيه ريب، لا فيه ريب. نعم.
فالجواب أنه إنما قصد نفي الريب عنه، ولو قدم فيه لكان إشارة إلى أن ثم كتاب آخر فيه ريب، كما أن قوله لا فيها غول إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول، وهذا المعنى يبعد قصده فلا يقدم الخبر.
يعني المقصود هنا في هذه الآية نفي الريب عن القرآن دون قصد الإشارة إلى أن ثمة كتابا آخر فيه ريب. نعم.
قوله هدى هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين، ولو كان بمعنى البيان لعم كقوله تعالى هدى للناس.
على كل حال الذي يظهر والله أعلم أنه لا فرق بين كونه للإرشاد أو البيان، فإن الهدى كما هو معلوم نوعان، هدى الدلالة والبيان والإرشاد، فهذا كما قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، والهداية الأخرى التي هي هداية التوفيق، وهي المذكورة في قوله إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفق إلى الإيمان من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. واجتمعت الهدايتان في قوله تبارك وتعالى عن ثمود: فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالهداية هنا هداية الإرشاد، هديناهم. فهنا هداية الإرشاد وهداية البيان كل ذلك يرجع إلى شيء، إلى شيء واحد، هدى للمتقين، يعني أنه يبين لهم ما يحتاجون إليه مما يتصل بصفات المعبود جل جلاله، وما يتعلق بتوحيده ودلائله وبراهينه، وما يتعلق أيضا بتفاصيل الصراط المستقيم التي أمرهم بسلوكها، إلى غير ذلك من الهدايات المضمنة في القرآن. فهو هدى لهم يدلهم على ما يحتاجون إليه مما تقوم به مصالحهم وتتحقق به نجاتهم في الدنيا والآخرة، ولاحظ هنا أنه خصصه بالمتقين مع أنه هدى لجميع الناس، هدى لجميع الناس، لكن لا حاجة لأن يلتمس لذلك ما ذكره المؤلف من أن ذلك بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين، وأنه ليس بمعنى البيان، فالبيان والإرشاد يرجع إلى شيء واحد في التفسير هنا، لكن يمكن يقال بأنه خصه بالمتقين لكونهم المنتفعين به، ويصح تخصيص الشيء لمثل ذلك، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وهكذا في قوله ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهكذا في قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكل ذلك خص به أهل الإيمان. وهكذا في قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وكذلك تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، فخص المحسنين والمتقين ومن اتبع رضوانه لأنهم المنتفعون به، بخلاف من لم يرفع بذلك رأسا، فمثل هؤلاء يكون عليهم عمى، وإلا فالقرآن هدى لجميع الناس.
وإعرابه خبر ابتداء أو مبتدأ وخبر.
خبر ابتداء يعني كما سبق هو هدى، يعني مبتدأ محذوف، هذا بناء على الوقف على قوله فيه، يكون جملة جديدة هدى للمتقين، هو هدى للمتقين، أو مبتدأ وخبره فيه، هذا على الوقف على قوله لا ريب، فيه هدى يعني هدى فيه، فالجار والمجرور خبر مقدم، والأول أرجح كما عرفنا، أو منصوب على الحال والعامل فيه الإشارة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى حال كونه هدى. نعم تفضل.
قوله تعالى للمتقين مفتعلين من التقوى، وقد تقدم معناه في اللغات، فنتكلم عن التقوى في ثلاثة فصول.
كل حال كثيرا من الألفاظ، كثير من الألفاظ التي سترد قد مضى الكلام عليها في الغريب، وهي المقدمة الثانية من هذا الكتاب التي تضمنت 602 من الألفاظ الغريبة، كما ذكرت لكم من هذه نحتاج إليها، وقد تكلمنا عليها بشيء من التفصيل، فلا حاجة لإعادة ذلك في كل موضع. لكن هنا يقول للمتقين مفتعلين، تقوى على وزن فعل أصله وقيا فأبدلت الواو تاء فأصبح تقيا، ثم أبدلت الياء واوا، وعرفنا أن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، هذه هي التقوى. هدى للمتقين حكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، بقدر التقوى يحصل الاهتداء بالقرآن. وفي المجالس التي بعد العشاء تكلمنا على لطائف ومعاني وهدايات من هذه الآيات، ولا حاجة لذكر هذه الأشياء هنا، وإنما هنا يدور الكلام على ما يذكره ابن جزي رحمه الله دون التوسع. كعادة المؤلف كما ذكرنا لكم في التعريف بالكتاب أنه يقف عند بعض المواضع فيتحدث عن أمور خارجة عن التفسير، إنما يتحدث مثلا عن أنواع الهدى والهدايات ونحو ذلك، أو التقوى، أو يتحدث عن التوبة، أو يتحدث عن الصبر، فهذا خارج عن التفسير. وبعض هذا الحديث الذي يذكره جيد ومفيد، وبعض هذا الحديث لا يخلو من أحيانا بعض العبارات التي يستعملها أهل التصوف. تفضل. نعم.
فنتكلم عن التقوى في 3 فصول. الأول في فضائلها المستنبطة من القرآن وهي 15، الهدى لقوله هدى للمتقين.
نعم، يعني مثل هذا يجمع فيه هذه المعاني أو هذه الفوائد، هذا الذي يشتغل به أصحاب التفسير الموضوعي، يجمعون الآيات في موضوع معين فيتحدثون عنها بهذا الاعتبار أنها تمثل وحدة موضوعية، يجمعونها من سورة أو من القرآن كاملا ويرتبونها تحت عناوين. تفضل.
والنصرة لقوله إن الله مع الذين اتقوا، والولاية لقوله والله ولي المتقين، والمحبة لقوله إن الله يحب المتقين، والمعرفة لقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
هو ليس مجرد المعرفة بل أيضا البصيرة التي يميزون فيها بين الحق والباطل ومعدن الحق ومعدن الشبهات. نعم.
والمخرج من الغم والرزق من حيث لا يحتسب لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وتيسير الأمور لقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وغفران الذنوب وإعظام الأجور لقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وتقبل الأعمال لقوله إنما يتقبل الله من المتقين، والفلاح لقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون، والبشرى لقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ودخول الجنة لقوله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، والنجاة من النار لقوله ثم ننجي الذين اتقوا.
نعم، لاحظ على كل حال هذا وما بعده ليس من التفسير، لكن يمكن أن يكون من قبيل التفسير الموضوعي. نعم.
الفصل الثاني البواعث على التقوى وهي 10، خوف العقاب الدنيوي أو الدنياوي، وخوف العقاب الأخراوي، ورجاء الثواب الدنياوي.
يعني ما الذي يجعل الإنسان يتحقق بالتقوى، يكون تقيا لله عز وجل، يتقي الله، يخاف نزول عقوبة في الدنيا عامة أو خاصة به، فلا يعصي الله عز وجل ويفعل ما أمره به، يخشى أن الله ينزل به قارعة، أو خوف العذاب الأخرى. يعني يختلف الناس باختلاف هذه البواعث، فمن الناس من تكون تقواه بسبب خوف من عذاب في الدنيا، ومنهم عذاب الآخرة، ومنهم يرجو الثواب الدنيوي، وهذا لا يكون بالقصد الأول وإنما يكون على سبيل التبع، يعني يتقي الله من أجل فقط أن يحصل شيئا من الدنيا، أي يوسع له في الرزق وتكون حياته سهلة ونحو ذلك، هذا لا يكون بالقصد الأول وإنما يكون من الأمور التابعة. وإلا فإن الله عز وجل يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن كانت أعماله من أجل الدنيا فهذا قد خاب سعيه، لكن بالتبع أن يكون بالقصد الثاني فهذا لا إشكال، كما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة في مواسم الحج، وتكلمت في مناسبة سابقة عما يروج كثيرا من فعل العبادات وقيام الليل ونحو ذلك من أجل المطالب الدنيوية، قوموا الليل لصلاح أولادكم، فرقا يقوم الليل ويدعو الله عز وجل في الأسحار لصلاح الأولاد، وبين أن يكون قيامه الليل من أجل صلاح الأولاد، فهذا مطلب دنيوي. وتنشر بين الناس رسائل ركيكة تحمل مثل هذه المعاني وتجد قبولا ذائعا، وهذا من أعجب الأشياء، تحول مثل هذه الأعمال المقربة إلى الله عز وجل إلى وسائل تحصل بها الدنيا واللذات المتقضية. حتى الصلاة فيه حينما يذكر ما لها من فوائد جسدية ورياضة للبدن ونحو هذا، فهذا كله لو ثبت، فإن الصلاة لم تشرع من أجله إطلاقا. الصلاة ما شرعت من أجل أن يحرك الإنسان مفاصله أبدا، ولم يكن ذلك مقصودا بهذه العبادات، إنما شرعت لتعبيد النفوس لله ولإقامة الصلة، فهي أعظم صلة بين العبد وربه هي هذه الصلاة. تحويل هذا، اختزال مثل هذه المعاني الكبار بمثل هذه المقاصد الحقيرة، هذا لا شك أنه بخس للعبادة وتضيع لمقصودها. وقد تجد كتابات ومؤلفات خاصة إذا قرأها لمن لا بصر له فإنه يجد فيها أشياء لربما يقتنع فيها وتعظم في عينه الصلاة من جهة المنافع الدنيوية، ويظن أن هذا من حكمة الله في تشريع الصلاة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الناس موغلون في طلب الدنيا، ومن غير الصحيح أن نوجه عبوديتهم جريا معهم على مثل هذه المطالب التي يتهافتون عليها، أن يجار الناس بمثل هذا، هذا غير صحيح. يقال لهم أين أنتم عن الصلاة، فيها كذا وفيها كذا، يعني من مطالبهم الدنيوية. نعم، رجاء.
ورجاء الثواب الدنياوي ورجاء الثواب الأخراوي وخوف الحساب والحياء من نظر الله وهو مقام المراقبة والشكر على نعمه بطاعته.
طبعا مقام المراقبة لا يتوقف على الحياء، وقد مضى الكلام عليه في الأعمال القلبية، لكن المراقبة قد يكون الباعث عليها الحياء، وقد يكون الخوف من الله تبارك وتعالى، وهذا هو الغالب. نعم.
والشكر على نعمه بطاعته والعلم لقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وتعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة، وصدق المحبة فيه لقول القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.
هنا قوله وهو مقام الهيبة، وفي الحياء قالوا هو مقام المراقبة، هذه العبارات يستعملونها كثيرا، وأكثر ما ترد عند الصوفية قد استعملها غيرهم، تجد هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتجد ذلك أيضا في كلام الحافظ ابن القيم كثير، ولا إشكال في استعمالها. وهم يقصدون بالمقامات حينما يطلقونها يقصدون بها الأوصاف التي صارت راسخة في النفس، يعني عندهم الأحوال والمقامات، الحال عارضة والمقام ثابت. فالحال مثلا حينما يجد لذة، يعني للإيمان، هذه اللذة قد لا تستمر في أيام العمر بأكملها ولكنها تعرض، فهذه الأشياء التي تعرض يسمونها أحوال. أحيانا يقولون يكون الإنسان في لربما في حال كما يقولون يطرب معها بسبب ما هو فيه من الطمأنينة والراحة وما أشبه ذلك من آثار الإيمان التي يجدها. يقولون هذه أحوال عارضة، وأما المقامات فهي الأوصاف الثابتة الراسخة. ولذلك يختلفون في بعض الأعمال القلبية هل هي من المقامات أو الأحوال.
ولله در القائل قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يردي.
يعني من شدة المحبة لها أنه صار بهذه الصفة، أنه لو كان ينازع الموت من العطش فقالت له قف عن ورود الماء لم يرد. يعني هذا وصف بليغ يدل على شدة محبته التي صارت سببا لعبوديته لها، فهو مستجيب غاية الاستجابة ولو كان في حال الموت من شدة العطش، فهو لا يخرج عن أمرها ويكون طوع إشارتها وأمرها، والله المستعان. نعم.
الفصل الثالث درجات التقوى خمس. أن يتقي العبد الكفر وذلك مقام الإسلام، وأن يتقي المعاصي والمحرمات وهو مقام التوبة، وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع، وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد، وأن يتقي حضور غير الله على قلبه وهو مقام المشاهدة.
لاحظ هذه عدها جميعا من المقامات، درجات التقوى. فاتقاء الكفر هذا هو الإسلام، لأن من سلم من الكفر فقد تحقق بالإسلام، ومن سلم من المعاصي والمحرمات تقاها، يقول هذا مقام التوبة وهي الرجوع عن المعصية، وترك الشبهات هذا الورع، اتقاء المباحات هو الزهد. على تفسير الزهد بهذا المعنى، بعضهم يقول هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وبعضهم يقول أن تكون الدنيا في يده ولكن لا تدخل قلبه. وأن يتقي يعني يكون الفرق بين الورع وبين الزهد على ما ذكره، أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. هذا الفرق، ترك ما لا ينفع هو الزهد، وترك ما يخشى ضرره هو الورع، يعني يخشى أن يلحقه من جراء ذلك تبعه. وأن يتقي حضور غير الله على قلبه وهو مقام المشاهدة، يعني على كل حال يكون الله عز وجل في قلبه دائما، أن يكون الله حاضرا في قلبه دائما، فهو ذاكر بقلبه، وهذا في الواقع مقام الذكر والمراقبة لله عز وجل والإحسان، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولعل هذا أحسن من التعبير بالمشاهدة. طيب نتوقف الآن هنا، نستريح قليلا ونواصل إن شاء الله تعالى بعده.